إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد، ووصلنا إلى قول المؤلف: ولا يقدم منهم إلا. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الولاية لأشفق من يكون من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته.
كف على هذا. المؤلف رحمه الله حينما بين أن للحاكم أن يتصرف بمال المدين المفلس وأن يبيع عليه ماله، بيّن أن المال إذا بيع فلا يخلو من حالين: حال أن يكون الغرماء ثبت الدين على ذمة الغريم المدين، ثبت الدين على ذمة المدين. الثاني، القسم الثاني، أن يثبت الدين على ذمة المدين وعلى عين ماله الموجود. واضح الآن؟ أعيد الآن: أنا دينت سين زيد، والأخ الكريم الاسم فهد، دين زيد، أنا أعطيت زيد 50,000 وفهد أعطاه 100,000 وعبد العزيز أعطاه 100,000. إذن زيد كم عليه دين؟ 250، أليس كذلك؟ لكن فهد عندما أعطاه 100,000 قال له: بشرط أن تعطيني رهنا. قال: خذ هذه الفلة رهن. أنا وعبد العزيز لم نعطيه رهن. إذن الدين الذي على الغريب على المدين في حقي أنا وعبد العزيز ثابت في ذمة المدين أم لا؟ ثابت في ذمته. وأما فهد فالدين ثابت في ذمة المدين وفي عين المال الموجود المرهون. يقول المؤلف: إذا كان كذلك فإنما يقدم صاحب الرهن برهنه. فإذا كان المفلس عنده عمارة مرهونة لفهد وعنده أرض قيمة 50,000 والعمارة قيمة 100,000 وأرض قيمة 50,000 وسيارة قيمتها 100,000، ماذا يصنع الحاكم؟ يبيع الرهن ويعطيه من؟ كاملا يعطي فهد. إذن فهد ضمن حقه 100,000 100,000، وبقي 50,000 أرض وسيارة 100,000. يبيع الحاكم السيارة ب100,000 ويعطي سيارة لحاجة الضرورية ب6,000 و8,000 أو 10,000، ويبقى كم؟ 90. عبد العزيز له 100 وأنا لي 50، كم الآن موجود؟ لا، 140، صح؟ 140. طيب عبد العزيز كم دينه على الدين؟ كم ينقص؟ 10%، أليس كذلك؟ وأنا 10%، فيعطى عبد العزيز 90,000 وأعطانا كم؟ أنا يعطى عبد العزيز 95,000 وأعطانا كم؟ 45,000. إذن أنا وعبد العزيز خسرنا، وأما فهد خسر أم لا؟ لماذا؟ لأنه مرتهن. قال العلماء: لأن حق الغريم المرتهن متعلق بذمة المدين وبعين ماله، وبعين ماله فيقدم. كذلك يقول المؤلف: وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. ومن ذلك لو أنني بعت سيارتي ب100,000 على زيد، فاشتراها زيد على أن يسدد لي 100,000 بعد سنة ولم أخذ منها شيئا، ثم ثبت أن زيد مفلس، فالآن إذا جاء الغرماء وأنا منهم فأراد الحاكم أن يبيع السيارة، فلي حقا اعترض فقل: هذه السيارة لي لأنني بعتها إلى زيد ولم يعطيني من الثمن. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. إذن أنا أحق بهذه السيارة وبقيمتها من سائر الغرماء. إلا أن أهل العلم اشترطوا للدائن أن يرجع إلى عين ماله الذي باعه على المفلس بشروط. الشرط الأول، أن يجده بعينه، فإن تغيرت صفته فإنه ليس له الحق. أن يجده بعينه فإن تغيرت صفته فليس له فيه حق. مثال: لو أنني أعطيته خيوط أسلاك كيابل، فجاء المفلس وأدخل الكيابل في عملية طريقة معينة، تغيرت نوع الكيابل، أقول: أنا ما عندي مانع، أرضى، أعطني الكيابل. الآن الكيابل لهن قيمة مالية ولا لا؟ أقول: أعطني الكيابل. يقول الغرماء: لا يا عبد الله. لماذا؟ لأنك لم تجد عين مالك، تغيرت صفته. ولو أعطيته قماشا ثم فصله أثواب فإنه قد تغيرت صفته، ولو أعطيته خيوطا فغزلها فإن قد تغيرت صفته، وحينئذ فليس لي حق فيها. هذا الشرط الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله، وفي رواية بعينه، قالوا: وهذا ليس بعينه. الثاني: أن يكون الدائن لم يأخذ شيئا من دينه على المفلس، فلو اشترطت حين البيع بالسيارة أن يسلم لي 20% أو 10% مقدم ثم أفلس، فليس لي الحق في أن أرجع إلى هذه السيارة لأنني قد أخذت شيئا من الثمن. وفي ذلك حديث، وهو ما رواه مالك في موطئه وأبو داود، من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. الشاهد قال: ولم يقبض الذي باعه من ماله من ثمنه شيئا. هذا الحديث رواه مالك مرسلا، ورواه بعضهم من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب والله أعلم أن هذا الحديث مرسل، ولكن جمهور أهل العلم أخذوا به. والقول الثاني في المسألة، قالوا: إن أخذ بعض ماله فإنه له أن يرجع إلى عين ماله إذا كانت عين، بشرط أن يقول للغرماء: خذوا هذا المبلغ، يعني إذا أنا أخذته منه وأخذنا السيارة. واضح يا إخوان؟ فتكون معاوضة جديدة، فإذا وجد سيارته ولو نقصت السيارة، الآن مثلا موديل 2010 بشهر 8 2009 تنزل موديل 2010 ولا لا؟ وبعد 6 شهور تنزل تقل قيمتها. فأدفع كانت قيمتها مثلا 150 ألف السيارة، فسلم المفلس 20 ألف، كم بقي؟ 130. بعد 6 شهور وجد السيارة وأفلس، فإننا نقول للذي باعه على القول الراجح إما أن تعطي المفلس 20 ألف وتأخذ السيارة، وإما أن تبقى 20 ألف عندك وتكون أسوة الغرماء. واضح؟ وتكون أسوة الغرماء، هذا هو القول الراجح والله أعلم. من الشروط أيضا قال العلماء ألا يتعلق بهذا المشترى حق للغير، ألا يتعلق بالمشترى حق للغير. فإذا أفلس المفلس فوجد البائع عين ماله لكنه لم يجد عند المفلس، وجد أن المفلس قد رهنه للغير، فإنه لم يجده بعينه لأنه انتقل إلى حكم آخر. الشرط الرابع إذا كان المدين المفلس ميتا فإنه ليس له الحق بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء. إذا ثبت هذا فإن المؤلف حينما انتهى من القسم الأول وهو الحجر لحق الغير شرع في القسم الثاني وهو الحجر لحظ المحجور عليه، فقال ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. واستدل على هذا بقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه يعني على الناظر وعلى ولي اليتيم ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجونه إليه منه. وهذا مهم جدا يا إخوان، بعض الإخوة يموت والدهم ويكون الأخ الكبير يتصرف بمال الورثة وعنده إخوة قصر فيحتاج إلى شيء من المال فيستدين من هذا المال، هل له ذلك؟ لا يجوز له ذلك. فإن قال أريد أن أشتري لهم سيارة ثم أبيعها لي مرابحة قلنا ليس لك ذلك، لأنه لا يجوز للوكيل أن يتصرف بعين مال موكله لمصلحته، لأن الأمانة هنا ربما يأتيها حظ النفس. كذلك لا يجوز أن يقرض بمال اليتيم الغير إلا إذا خاف على مال اليتيم. مثال زيد عنده مال يتيم قيمته 100 ألف، فجاءت مؤسسة خيرية فقالت نريدك أن تقرضنا 100 ألف لأعمال خيرية ونحن يأتينا أموال نسددها لك، هل له أن يتصرف بها؟ لا. لماذا؟ لأن القرض إحسان وهذا لا يكون إلا من صاحبه، والثاني أنه يمكن أن لا تسترد إلا متأخرا. لكن متى يكون يجوز؟ إذا خاف ولي اليتيم على مال اليتيم نفسه. مثل كنا في سفر وعندي أموال يتيم فخشيت عليها الهلكة، فجاءني شخص قال أقرضني إياها وليس ثمة بنوك، فأقرضته إياها لأجل أن أحفظ مال اليتيم. فإعطائي ليس إحسانا ولكنه لحفظ مال اليتيم، فهذا جائز لأن التصرف بالرعية منوط بالمصلحة كما قال الفقهاء في ذلك. كذلك لا يجوز له أن يتصرف بها تصرف غير نافع. فالذين أخذوا أموال الأيتام وأدخلوها في أسواق الأسهم هل تصرفوا بالعقل أم بالعاطفة؟ بالعاطفة. ولهذا أرى أن الذين أخذوا أموال الأيتام ووضعوها في محافظ الأسهم أن ذلك ليس تصرفا حسنا، خاصة أنهم يضاربون فيها، فيجب أن يضمنوا، فيجب عليهم أن يضمنوا، والله تبارك وتعالى أعلم، لأن هذا ليس هو التصرف اللائق، لأن هذا مخاطرة. كذلك الذين يأخذون أموال الأيتام ويضعونها عند أشخاص لا تضمن هل يردونها أم لا، مثل الذين يقولون عندنا عقود تسويق نعطيك أرباح كل 3 شهور نعطيك فيها ربح، وهم ربما لا تعرف كيف يتصرفون بالمال. فشركة بنك مثل بنك الراجحي مثلا، أو بنك الرياض، أو بنك سامبا، أو بنك الأهلي، إذا جمع أموال الناس في محفظة بمقدار 1 مليار اضطر إلى أن يوجد شركة محاسبة عالمية مثل أنثر أندرسون لدراسة هذه الأموال. ونفاجأ بعض الإخوة الذي ربما لم يتخرج من الجامعة عنده أموال الناس 1 مليار والختم نبحث عنه ضائع، ثم يقول أنا تصرفت فيها تصرفا لائقا وأعطيت أموال الناس، هذا ليس صحيحا. فهو يضمن لأنه لم يتصرف بأموال الأيتام تصرفا شرعيا. ثم شرع المؤلف من هو ولي اليتيم، فقال هو الأب الرشيد. فالرشيد هو الحر المكلف الذي يحسن التصرف بالمال. فلو كان حرا مكلفا ولكنه لا يحسن التصرف بالمال، فإن الحاكم يجعل الولاية في غير الأب إلى من يراه أفضل. والمؤلف ذكر الولي الأب ثم الحاكم، ولهذا قال فإن لم يكن جعل الحاكم. وذهب الحنابلة إلى أن الأب ثم وصيه، وهذا الأولى، لأن بعض الأباء إذا أراد أن يوصي يقول القصر يكون عليهم فلان وفلان، فيكون كما أراد، لأنه أعلم من الحاكم بشفقة، لأنه أعلم من الحاكم بشفقة أولاده، والله أعلم. قال المؤلف ومن كان غنيا فليتعفف، هذا عندي في النسخة، في نسخة فليستعفف. أولا لا يجوز للولي أن يأكل من أموال الأيتام والقصر إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا لحاجة، لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والمعروف كما قال أهل العلم هو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. فإذا كان هذا الناظر أجرته الشهرية 6000 ريال، أجرته 6000 ريال، ولكن عنده زوجة واحدة وولد واحد، وهو في المرتبة 15، الآن كفايته كم؟ 7000، وأجرة مثله كم؟ 15000، صح؟ أيهما يعطى 15000 لمكانته أو 7000 لكفايته؟ يعطى 7000 لكفايته. وهذا مهم جدا أن يبين للناس، فإن بعض الناس يظن أنه يعطى أجرة مثله مطلقا، والصحيح أنه الأقل، لأن هذا هو المعروف، والله تبارك وتعالى أعلم. وإذا كان فقيرا جاز أن يأخذ بالمعروف كما قلنا، الأقل من أجرة مثله أو كفايته، ولا يلزمه أن يسترد ما أخذه إذا اغتنى بعد ذلك، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالي اليتيم كل من مال يتيمك، كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر، ولا متأثل، كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل. ما معنى متأثل؟ ما معنى متأثل؟ يعني تجمع من المال، فإذا كان كفايتك 4000 وأخذت 6 وجعلت 2000 في حسابك يقول ما يجوز، غير متأثل. وهذا الذي جعلت الفقهاء يقولون الأقل من كفايته أو أجرة مثله، والله تبارك وتعالى أعلم.